مع العلم. توقفنا عند السادس. صالح، ما هو ما يدل على المطابقة؟ هي ماذا؟ إذن دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. إبراهيم، مثال على دلالة المطابقة. مثال الدار. نعم. إذن هذا مثال صحيح، مثال صحيح أن الدار إذا قيل مثلا أن مثلا الدولة بنات مشروع من المشاريع، قال خلاص يبقى الآن هذه البيوت صالحة للسكن فيها، كل واحد منهم من المستفيدين يملك دارا ويتوقع أن هذه الدار سيجد فيها طبعا هذا مطبخ وكذلك جميع المرافق التي هي معلوم أنها تكون في الدار. هذا هو الدار، يصدق على جميع أجزائه، مركب من كذا وكذا وكذا. إذن فدلالته على الدار بكل مرافقها وماذا يسمى دار، دلالة ماذا؟ المطابقة. المطابقة أي طابق اللفظ المعنى. معليش، قبل أن أنسى، ذكرت في الحصة السابقة أن بسؤال فرق أبو الخالد أن هل جميع أفعال الله عز وجل يقال فيها ما قيل في الكلام ونحوه أنه قديم النوع الحادث بحادث، والظاهر أنه لا ينطبق ذلك على جميع. أظن ينتبه لهذا، وقع مني ذلك خطأ، فلذلك ينتبه له. ليس كل جميع أفعال الله عز وجل إلا ما كان يحتمل كلام ونحوه، لا يمكن أن يقال فيها جميعا أنها كلها يعني قديمة النوع حديث حادثة الأحد، وإنما ما قيل في ذلك فلا إلا فلا. إذن قلنا دلالة المطابقة، الدار تدل مثلا على جميع أجزائها، بحيث يمكن لشخص إذا أخبرته بأنك عندك دار قال يقول لك مثلا أريد أن أستحم عندك في حمامك، فيقول لك من أخبرك بأنني عندي حمام؟ فتقول أنت أخبرتني بأن عندك دار، الحمام واحد من أجزائها، إذن فأنت لم تخبره بأنك عندك حمام أو مستحم، ولكنه هو استفاد من قولك عندي دار أن فيها مثلا جميع مرافق الدار. ثم إذا دخلت الدار وأعجبك بناؤها وإلى آخر الأشياء، تقول له أريد أن أتعرف على من بنى هذا البيت، لأن أريد أيضا أن أنجز بيتا يعني متقنا مثل بيتك هذا مثلا. قال أريد، قال ما خبرك بأنني بناء؟ قال هذا لازم، هل يمكن أن يكون هناك دار بلا بناء بناء؟ لازم من الدوام، أنا يلزم أن هذا البيت لا شك أن الذي بناه شخص مهم بناء معروف مثلا بأنه يتقن هذا الحرف إلى آخره. هذه هي دلالة المطابقة، والظاهر أن الكثير كذلك لا يزال عنده يعني مشكل في فهم هذه الدلالة. أعيد مرة أخرى أن دلالة المطابقة أمر أبسط من الإنسان ممكن يمشي بعيد جدا كأنه ما أدري يفكر فيها تفكير. دلالة المطابقة كما سبق أن قلت لو شاهدت صورا أن هذا هو اللفظ وهذا هو المعنى الموضوع له، فالتطابق بمعنى أن اللفظ استعمل في تمام معناه، حصل تطابق بين اللفظ والمعنى، فتلك هي دلالة المطابقة. كما لو استفدنا مثلا من اسم اسماء الله عز وجل أمرين اثنين، دلالة على الذات ودلالة على الصفة، فهنا نعم ثم دلالة المطابقة. لكن لو اقتصرنا على أحد الأمرين فهو التضمن. لو استفدنا مثلا من اسمي أو من مثلا يعني من اسماء الله عز وجل مثلا ماذا؟ الخالق مثلا أو السميع أو البصير أو العليم، استفدنا أنه أولا يدل على الذات، وتلك دلالة ماذا؟ التضمن، أو الصفة وحدها وإن دل عليهما معا فذلك دلالة ماذا؟ المطابقة. وإن استفدنا منه اسم آخر لم يوضع له لكونه مثلا نحن نعرف أن كل حي من صفاته أن يكون ماذا؟ اسمع، يبصر، يتكلم، قادر، يعلم، هذه من لوازم الحياة. فلو قلنا كونه تبارك وتعالى حيا يلزم من ذلك أنه يسمع ويبصر ويتكلم إلى آخر ذلك. فهذه دلالتها على مثلا ما من الصفات يلزم منه، فذلك دلالة ماذا؟ الالتزام. هذه الدلالة التي قال الشيخ عنها أنها تفيد طالب العلم إذا ما هو عرفها وأتقنها. وبالفعل نعم كثير من النصوص وكثير من الآيات نعم في غير اسماء الله تبارك وتعالى يستفاد منها معاني، هذه المعاني التي تستفاد منها إنما يتوصل إليها بهذه الدلالة. والذي ربما ضيق فهمه يقتصر فقط على المطابقة، وربما زاد إلى دلالة التضمن ودلالة الالتزام ربما يعني تفوته. وهكذا كذلك يعني الفقه والمعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته، كثير ما يقول مثلا بعض أهل العلم أن سورة الفاتحة ما تضمنته من أسامي إليها ترجع جميع الأسماء، وأن الله عز وجل اسم الله، اسم الله يدل على ما عداه جميع الأسماء الأخرى. ولذلك تقول مثلا الرحمن من اسماء الله، الكريم من اسماء الله، العظيم من اسماء الله، ولا تقول لا. إذن فالله يدل على ما عداه جميع الأسماء بدلالة الالتزام. الله عز وجل هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، ولذلك استجمع الله عز وجل جميع الصفات التي يستحق سبحانه وتعالى أن يكون بها إلها، نعم، وغيره لا يستحق تلك الصفات، فلا يستحق إذن أن يعبد كذا. غير الله لا يستحق الصفات، أو ليس فيه الصفات أصلا التي يكون معها ماذا؟ إله، فلا يستحق إذن أن يعبد. الله عز وجل هو الذي موصوف بصفات الكمال كله. إذن قلنا توقفنا عند
سادسة.
السادسة القادر بعد نقرأ
أظن
إن لم نذكر أسماء الله الحسنى التي ذكر المؤلف رحمه الله.
قال فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم.
إذن هذا بناء على ما تقدم أن أسماء الله عز وجل ماذا؟
توقيفية.
عندما نقول توقيفية، عندما نقول توقيفية أمين معنا؟ إذن نتوقف في إثباتها على ما وردت به النصوص الشرعية. إن لم يرد به نص شرعي فنقول ما عندنا من أين نأتي به، ما نستطيع، لأن ما يكون من ما يجب لله عز وجل وما يستحيل وما يجوز لا يستطيع العقل أن يستقل به، وأمر يمتنع على العقل أن يستطيعه ويحيط به ويدركه. نعم، لذلك فيتوقف في اسماء الله عز وجل على ما ورد في الشرع فقط. نعم. إذا قال فمن كتاب الله عم قال
قال فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحسن
جواد بس جواد
الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد
الحي 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 يا أين
الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا.
وتقييده قوله إنه كان بي حفيا. إذن هذا هو تقييده. إذن فكأنه الشيخ محل تردده أنه هنا إنما ورد هذا موضع وروده أنه ورد في هذه الآية إنه كان بي حفيا هذا هو تقييده بي حفيا. فأما اسم الله عز وجل ليس منها ما هو هكذا يعني مقيد إنما كلها مطلق.
وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. القاعدة السابعة
إذن وهذه أو هذا الكتاب ليس لدينا شيء محفوظ فيه فالذي إن شاء الله سوف نبادر إلى حفظه هذه الأسماء التي على الأقل وردت هنا التي وردت في كتاب كم؟ 81 والتي وردها من السنة 18 إذن 81 18 كم؟ إذن ويكون بذلك من حافظ أو من حفظها عن ظهر قلب كل لعله إن شاء الله داخلا يبقى ما بقي بعد ذلك من معرفة معانيها والدعاء الله عز وجل والتوسل به نعم بها إليه سبحانه وتعالى هو الذي إن شاء الله فلعله يكون الإنسان داخلا. الحمد لله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها قال العلماء المراد بإحصائها أولا من الإحصاء معروف على الكلمة العربية مراد بالإحصاء الشيء أخذ بدي تكلم أخذك من الحصى الحصى وهم دائما يستعملونها في ما كان كثيرا ولكن عد الحصى وربما استعمل كذلك ملك الإحصاء كذلك يعني يعلمها ويعرفها وهذا مستعمل حتى في الدارجة عندنا نقول مثلا فلان نحصيه معنى العفو. فمن أحصاها المراد بها أولا معرفة ألفاظها أن تكون ماثلة عنده محفوظة هذا أول إحصاء. ثم بعد ذلك معرفة معانيها قد ذكر عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب له سماه رحمه الله في شجرة الإيمان توضيح البيان لسياق ابن كتاب أو رسالة جيدة صغيرة على كل حال. ذكر بعد تدبر كلام الله عز وجل مما يزداد به إيمان العبد أن يتفقه في أسماء الله عز وجل وصفاته، بل ولا شيء أنفع القلب من هذا، يتدبر واحد أسماء الله عز وجل وصفاته وفهم معانيها أيضا يعتبر إحصاء لها أيضا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، ويبقى كذلك دعاء الله عز وجل بها، الإنسان يستعملها وينوع في أدعيته بين هذا الاسم وذاك إلى آخر ذلك، فيكون إن شاء الله داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل النار. وطريقة ذلك هذا الحب أنه في الحصص القادمة إن شاء الله نبدأ باستعراض 10 أسماء، منها على الترتيب المذكورة به هنا، ومن باب التخفيف ربما بعضنا قد يكون سبق له أن حفظها على ترتيب آخر غير هذا المذكورة به هنا، فلا مانع أن يستحضر لعله مثلا ربما حفظها من ترتيب آخر. إن كل حال العلماء تقدم لهم أن كانت لهم محاولات شبيهة بهذه، أن الواحد منهم بقدر ما أن طلع وجمع من خلال ما ورد من أدلة الكتاب والسنة، فربما كان ترتيبا غير الترتيب الذي ذكره الفناء، فمن كان عنده شيء بالترتيب مهم يستحضر لنا 10 أسماء من الأسامي، وهذا الترتيب اللي بيكون لشخص ترتيب آخر فهذا الترتيب هو الأولى. أنا لم يسبق له أن حفظها ولم يسبق له أن يشتغل بحفظها، فحس القادم أن نبدأ ستجي إلياس أمين عبد الرزاق وياسين عبد الرحيم، هكذا نحفظ هذه 10 الأولى التي هي بدءا من عند الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب والحبيب، 10 هكذا إن شاء الله. تبع ذلك يحفظ 10 أخرى، ولسبب ذلك أن ما يحفظ وإنما اللي يعرضه فقط، يعني الكل يحفظ لكن اللي يعرضه على المجمع، ولا ربما الامتحان فقط قد ربما يعني تقع عنا على جمال ولا على نرد كذلك ولا على عبد الغني. هذا محفوظ هنا في هذه الكتابة كلها، ولمدة الحمد لله أظنها كافية، يعني من اليوم إلى يوم 12 سنكتبها في ورقة ولا ورقة صغيرة ويضعها في جيبه، فقط أوقات انتظار الصلاة يعني يمر عليها مرات هكذا مرة في الصلاة صفر. يعني عندما كنا في الصغر حفظوها لنا فيها ما فيها من الضعيف على كل حال، ليس بالطريقة ما كتبناها في ورق ولكن من خلال السمع فقط، والتي هي من 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 طريق الوليد المسلم وفيها ما فيها من الضعيف، وهي مثلا والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الجليل الكريم الحسيب الرقيب المجيب الواسع الحكيم الوجود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الواجد واحد الصمد القادم المقدم المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك ممكن الذي ذكره ذكران المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديل الباقي الوالد الرشيد الصبور. هذه من الصغر حفظها لنا ونحن ما زلنا في يعني قبل أن وبالسماع فقط السماع، فالحمد لله الآن الإنسان يدرك في الأخذة يكتبها في ورقة عالية جدا ويحفظها في المبكر سمعت يعني هذا يكتبها في ورقة أثناء الصلاة فقط ربما لا قبيل الصلاة الظهر قبل صلاة العصر قد تكون في جيبك وتمر عليها مثلا ثلاث مرات مرات قصد الحفظ ان شاء الله تحفظ تحفظ واصل.
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه.
إذن هذه قاعدة أيضا من تلك القواعد التي استفيدت واستقرأت من خلال الكتاب أو من خلال نظر أهل العلم في الكتاب والسنة. هذه قاعدة من القواعد التي اعتمد أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة مضمونها أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل لا يجوز، هي قاعدة يحترز أي يحترز مضمونها. إن كانت القواعد السابقة تلتزم فهذه تحترز، بمعنى يحترز من الإلحاد. الإلحاد لا يجوز بأسماء الله عز وجل، هكذا لابد أن تفهم القواعد. قواعد لا يعني دائما الإنسان يلتزم، ولكن كذلك قد يكون من المحترزات أي من الأمور التي تجتنب. الإلحاد في أسماء الله عز وجل ليس معنى أن نلتزم الإلحاد، لا، وإنما نتجنب الإلحاد ونحترز منه ونعرف صوره من أجل أن لا نقع في شيء منه. كما هو عادة مثلا حتى أهل التجويد يذكرون ماذا صفات الحروف التي تلتزم ويذكرون بعضها التي تحترز. مثال مثلا ماذا؟
تكرار.
مثلا تكرار الراء، قال مثلا هذه صفة نعم، ولكنها ليس من أجل ماذا؟ التزامها والعمل بها، ولكن من أجل أن ينتبه لها فلا يقع فيها من يقع لها. مع ذلك يذكرون هذا ضمن الصفات إذن فهذه كذلك قاعدة من القواعد أن اسماء الله عز وجل يجب احتراز الإلحاد فيها. ولكن ما هو الإلحاد؟ إذن الإلحاد من ألحد، وهو الميل عن وسط القبر. مثلا يكون القبر مثلا يحفر، اللغة يقال الإلحاد لهذا، يميل إلى أحد الجهتين، يميل إلى أحد الجهتين. إلا أننا نحن في الشريعة نميل إلى جهة قبلة، فتحفر يحفر في القبر يحفر ثم يدير واحد الحفرة كذلك منحرفة عن الوسط إلى جهة القبلة، ذلك هو الذي يسمى ماذا؟ الإلحاد. وإذا هو مباشرة نزلت ماذا يسمى؟ الشق. إذن هذا يسمى الإلحاد في اللغة. وفي الشريعة المراد به الميل بها عما يجب اعتقاده فيها أو ميل بها عن الحق. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون أمن من يلحدون من الحد. لماذا ما قلت من لحد؟ إذن لما كانت الياء مضمومة فهو في الفعل إذن من الرباع، إذن من الحد. وهذا هو الإلحاد كما ذكرناه من حيث اللغة من الميل. نعم. من يريد فيه بإلحاد بظلم الذي قلنا عليه، ولنجد من دونه ملتحدا. هذا هو الذي يسمى الإلحاد. الإلحاد في اسماء الله عز وجل صفات من الميل بعما يجب اعتقاده فيها، جادة فيها، الصراط المستقيم إثباتها من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تحريف. هذا الجادة، وهذا هو الذي يجب التزامه. فمتى ما يعني انحرف بها عن هذه الجادة فذلك هو الذي يسمى الإلحاد. الإلحاد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، وله صور، له صور متعددة متنوعة، فالمطلوب معرفة التفسير.
قال: وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها.
أن ينكر شيئا منها، نعم. هذا الإنكار إن كان إنكار تكذيب العياذ بالله فهو كفر، فهو كفر. وأما إنكار ما كان إنكار تأويل، لأن هناك مثلا من ينكرها بمعنى أن يؤول، لأن كل مؤول حقا ممكن للصفات. حتى التأويل يجب أن نعرف أن التأويل منه ما هو تأويل سائر ومنه ما لا مسوغ له، فإن كان لا مسوغ له فهو كإنكار التكذيب قريبا ملحق به، حكمه كحكمه. إذا قلنا الإنكار قد يكون إنكار تكذيب مباشرة، قال فلان قال لنا كل صفة الله عز وجل حتى سمنا من منه وأرده كله، والعياذ بالله هذا هو ماذا؟ كفر. وقد يكون إنكار تأويل، لا يقول لا ولكن يقول لك مثلا أنا أؤوله ولا معناها أخرجها عن ظاهرها الراجح إلى احتمال مرجوح، هذا هو التأويل. التأويل عند المتأخرين له معنى عند غير معناه الذي عند المتقدمين، ونقصد المتأخرين خصوص الأصوليين استعملوه وأفرطوا في استعماله، والأصوليون كذلك أكثرهم متكلمون أهل الكلام أهل المنطق ومعرفة، فكانوا مفرطين في استعمال التأويل، والتأويل بالنسبة لهم يعني يستغيثون به، يعني يحتاجونه كثيرا ويستعملون استعمال مفرطا. هذا التأويل نعم الذي ربما عملوا فيه إلى نصوص هكذا ظاهرها ما تدل عليه، ثم هم يخرجون عن ذلك الظاهر لتدل على معنى آخر باطل. إذن فإذا كان إنكار إنكار تأويل فكذلك فيه تفصيل، قد يكون التأويل سائغا، سائغا بمعنى سائغا بمعنى له وجه في العربية إلا أنه مرجوح، له وجه في العربية معنى صاحبه قد يأتيك ببعض نصوص عربية يعني يجد فيها ربما ضالته مما أراده، وقد يكون التأويل لا وجه له في العربية، ما عندوش ما يشهد له في العربية، هذا في عقل أخو التكذيب صريح. هذا سؤال. نعم. قال أن ينكر شيئا منها. نعم.
قال أن ينكر شيئا منها ومما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل.
إذن ينكرها هكذا جملة وتفصيل، ينكر الأسماء والصفات الكل كما هو عمل غلاة الجهمية والباطلية والقرابطة وغيرها، ينكر الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، والالتفات إلى ما استند إليه من تلك قواعد فلسفية. نعم. ولا لا ينكر الأسماء ولكن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو كذلك إلحاد، ينكر مدلولها من الصفات، بمعنى إذا كان الاسم مثلا يدل على صفة كذا يقول لك لا أنا أستدل بالأسماء فقط وأما الصفات فلا، فذلك نوع إلحاد. نعم. والأحكام كذلك، نحن سبق أن قلنا بأن كل اسم من أسماء الله عز وجل إن كان متعديا فالإيمان به يتضمن الأشياء.
الاسم
الاسم والصفة والحكم، هذه ثلاث أشياء لا بد منها تتم لنا الإيمان بكل اسم اسم الله عز وجل. أولا لا بد أن نستفيد منه الاسم ودلالته على ذات الله تعالى، وما استفيد من ذلك الاسم كذلك من الصفة، وهنا تشترك جميع الأسماء الله عز وجل فيها. وأما الذي تنفرد به المتعدي منها ماذا؟
الحكم.
مثلا الحي يدل على صفة الحياة عز وجل ويدل على الله عز وجل الذي هو اسم من أسمائه تبارك، فهو يعني لازم غير متعدي. وأما السميع مثلا والبصير والكريم والرازق وما إلى ذلك فإنها أيضا يضاف إليها الحكم الذي تقتضيه تلك الصفة. نعم. قال إذن فمن أنكر هذا كذلك فهذا كذلك نوع إلحاد، كل إلحاد لكل يتفاوت تفاوت درجاته. واصل.
الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم.
إذن كما فعل أهل التعطيل، كما فعل أهل التعطيل، قلنا أن التعطيل مأخوذ من
الإخلاء
من الطلق والتعطيل والإخلاء. نعم التعطيل هو الإخلاء الإخلاء. ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة. ومنه كذلك وإذا العشار عطلت. ومنه قول الشاعر وجيدك جذب لسيد فاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. معطل بمعنى خالي من الزنا. إذن فهذه الشواهد اللغوية على معنى كلمة التعطيل. والتعطيل أريد به شرعا تعطيله النصوص الشرعية المدلولة سواء كانت دلت على صفات الله عز وجل أو على غيره من الأحكام. تعطيل هذا معنى إخلاؤها عن معانيها. نعم. كما فعل قال أهل التعطيل من الجهمية وغيره. واصل.
إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين.
إذن هذا نوع كذلك من أنواع الإلحاد. نوع آخر من أنواع الإلحاد وضرب من ضروبه أن ماذا قال؟ أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. إذن هذا كذلك نوع الإلحاد. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم قال
أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه. فجعلها دالة عليه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه.
إذن نحن هذا كذلك تابع وفي ضمن هذه القاعدة أن يعمد بعض الناس إلى تسمية الله عز وجل ما لم يسم به نفسه. نعم قال ك
تسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه والعلة الفاعلة. وذلك لأن أسماء الله تعالى
النصارى يسمون الله عز وجل الأب بالفرنسية الطير هذا يقول. والفلاسفة أيضا يسمونه العلة الفاعلة. العلة الفاعلة هكذا يسمون الفلاسفة يعبرون عن الله عز وجل كما يقول مثلا أحيانا واجب وجود هكذا يعبرون. وربما سموه كذلك العلة الفاعلة. نعم. إذن فهذا كذلك مما لم يثبت تسمية الله عز وجل بهذا فلذلك فيعتبر الإلحاد في اسماء الله تبارك. نعم. العلة هو عندهم أولا يعني ما يتسبب عنه شيء مثلا. فالعلل كلها غير الله عز وجل لا تسمى لا يسمى منها شيء علة فاعلة. والعلة الفاعلة هي الله عز وجل. لأن العلل كلها تقريبا إنما يقع شيء عن شيء آخر. لكن ممكن جدا أن أقول مثلا أن الكأس عندما تملأه ماء بمجرد امتلائه يفيض الماء على ما حواليه ففيضان الماء وتبلل ما حواليه. ليس أن الكأس هو الذي أراد أن يتبلل ما حواليه فبلله بالماء ولكن هكذا هي علة من غير ما تقصد حصل منها شيء آخر. مثال الشمس مثلا تحرقنا بأشعته وليس معنى ذلك أنها هي التي أرادت إحراقنا وإذايتنا. نعم ولكنها هي إلا هكذا نعم تفعل هذا الفعل من غير أن يكون ذلك من تقصده. لكنهم يزعمون بأن الله عز وجل هو العلة الوحيدة الفاعلة بمعنى التي تكون عللها عن تقصد وعن إرادة ليس كهذه العلة الأخرى. هذا موضوع.
وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصناف.
كذلك إذن هذا من أيضا من أنواع الإلحاد. من أنواع الإلحاد الذي قال الله عز وجل في أهله وذروا الذين يلحدون في أسمائهم. وممكن جدا يكون داخل في الإلحاد ما هو موجود في لغات بعض الأعاجم أن يسموا الله عز وجل بأسامي إن لم يكن مراد بها مثلا الإخبار أو الإله هكذا مطلقا، اللغة الفرنسية الإنجليزية كذا، سيما إذا دعوه بها. إذن فليس قد يكون قلت ذلك من الإلحاد اللي يكون مراد به اسم هكذا الإله، إذا أراد به الله نعم الله كأنه علم عليه سبحانه وتعالى فقد يدخل في ذلك. كل اللغات التي غير العربية تجدهم ربما يتعاطون هكذا فيما بينهم أسامي لله عز وجل، نعم لغة القبائل ماذا يقولون؟ السنر
بمعنى
الإله، بمعنى إله ولا يدعون الله عز وجل، ها؟ هكذا السنر
مولاه،
ها؟
مولاه،
لكن في اللغة القبائل ماذا يقولون؟ ماذا يسير؟ ها؟ رب هذا نعم هو أجود هو أحسن واصل قلت قد يستعملونه كأنه علم، ولكن إذا استعملوا مثلا على أنه الإله مثلا هكذا كما نقول مثلا نحن إلهنا بمعنى معبودنا بهذا المعنى نعم هو من اسماء الله عز وجل الإله، لكن قد نستعملها بمعنى معبودنا كما يستعمل قوم آخرون مثلا يعني يقول إلههم مثلا من معبودهم الذي يعبدون، فإذا استعمل هذا الاستعمال فإن شاء الله لا بأس، ولا تكونوا مثلا كأنهم مستغنون ويدعون بها الله عز وجل عن ربما يصفونه عما يشتقونه منها مثل ما نفعل نحن الآن بالأسماء والصفات، فهذا يعني قلت يخشى أن يكون صورة من صور الإلحاد وربما دخل في ماذا في الثالث أن يسمى الله تعالى الملك بتسمية النصارى الأب، الأب هذا بالعربي ومن الفرنسي يقول ماذا كفار، نعم قلت هذا هو محله ومحل الكلام عليه ماذا لا ربما عم يوم ممكن تكون هذه بمعنى يعني أي إله إله نعم واصل
الرابع أن يشتق من أسماء لأسماء كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق الله من الإله على أحد القولين.
نعم إذن كذلك من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون، وهذا من مكرهم. نعم جاءوا إلى أسماء الله عز وجل فجعلوا منها أسماء لآلهته، فاشتقوا من العزيز اسم الله عز وجل العزاء، ومن الله اللات بالتشديد اللات بالتخفيف، وأما اللات بالتشديد فلا يصلح الاستعمال. فرأيتم اللات قرية فرأيتم اللات والعزى اللات نعم لا يصلح اللات يستشهد به هنا اللات كأنها أصلها الله نعم فقالوا اللات، وأما اللات بالتشديد نعم فهي من لت نعم التسريق نعم إذن فلا يشهد نعم قال واشتقاق اللات من الإله نعم
على أحد القولين فسموا بها أسماءهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة
أكل عندكم اشتقاق اللات من الإله ولا من الله؟
من
من الإله.
إله.
واتفاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أسمائهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء.
من عند يتعلق على الصفات التي من الإله؟ من عند يتعلق؟
شفت اسم الله.
ها؟
لا
يختلف
شو
ما اسم الله هذا هذا هو المعروف اسم الإله من الله اشتقاق اللات من يظهر المعروف أنه من الله والاسم الإله وأما الإله فبعيد. ها؟ ولكن أنا قصد احتمل حيث الاشتقاق الذي هو أقرب اللات من الله هكذا اشتقاق ومن الإله نعم إلا بشيء من خطوات واصل
ولقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.
إذن فأسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز في هذا الذي فعله أهل الجاهلية وهو من إلحادهم كذلك. فأسماؤه تبارك وتعالى كما قال فسموا بها أصنامه التي يعبدونها، ذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به مختصة به سبحانه وتعالى، على أن أسماء الله تبارك وتعالى مختصة به طبعا، وما كان منها ربما أحيانا لا يجوز أن يطلق على غيره بأي وجه من الوجوه، مختص به كالخالق مثلا والبارئ والقيوم والله الرحمن الصمد. إذا هناك أسماء لا يجوز إطلاقها على غيره بأي حال من الأحوال مختصة بالله عز وجل، وهناك منها ما يعتريه حالين، ربما أحيانا إذا حلي بالألف واللام أطلق، وإذا لم يحل بالألف واللام إذا حلي بالألف واللام لا يجوز، إنما يختص الله عز وجل كالرب مثلا كالرب ولا مثلا السيد إلى آخرك، فهذه بعضها هكذا إذا حلي بالألف واللام فيه ما فيه من إطلاق لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وغيرها يعني مما ليس بالألف واللام يجوز إطلاقه على الله. قسم ثالث وقسم ثالث منها يجوز إطلاقه على الله عز وجل مطلقا، نعم بشرط ألا يفهم منه معناه، إن هناك بعض الأسماء إذا أطلقتها على الله عز وجل وأردت بها نعم معناها فلا يجوز، كان تقول الجبار الجبار اسمه لله عز وجل نعم، ولكن إطلاقه على البشر ولو بالألف واللام جائز بشرط أن يكون علما فقط لا تريد منه المعنى الذي هو فيه أو الذي يدل عليه، إذن حالها لا يخرج عن هذه الثلاث، من حيث أن أسماء الله عز وجل منها ما هو مختص به بكل حال لما فيه من المعنى الذي لا يليق بالبشر أن يكون مسمى به، قلنا البارئ مثلا الخالق الرزاق المحيي المميت الآخر ليس هذا على وجه الحصر المعالج على وجه التمثيل فقط، ومنها ما يقولنا أن حاله يتردد بين أن يكون في ألف واللام أو ليس فيه، وإن كانت في الألف واللام فلا يطلق إلا على الله عز وجل، وإن لم تكن فيه جاز إطلاقه على غيره، ومنها قلنا ما لا يدخل تحت ما تقدم بل ينظر فيه إن كان استفيد منه معنى معين لا يليق إلا بالله عز وجل فلا يجوز إطلاقه، وإن كان علما جامدا جاز إطلاقه على غير الله عز وجل ما عدا ما تقدم. نعم يدخل في الثالث، يدخل في الثالث العزيز مثلا، نعم يجوز أن يقال لشخص ما أنه العزيز الغني الحليم الكريم
السيد
السيد ذكر الله في القسم الأول ذكرنا في القسم الثاني لا يجوز أن يقال لمخلوق مثلا السيد بمعنى الذي سيادته هكذا مطلقة وهناك مجوز على كل حال، وفيها حتى خلاف فقهي غالبا ما ظنه تجده في باب الإيمان والنذور وما إلى ذلك. السيد قد يجوز البعض مثلا يقول لك ما دام لا يلمح فيه المعنى إنما هو علم جامد، فربما كان تقسيم عندهم قسمين فقط، يقول لك مثلا سمينا به شخص معين، قد يكون هذا يعني حتى في زمان صغره ولم يعني ليس في أي شيء من معنى السيادة يقول لك جائز نعم، ولكن هذا التقسيم الذي ذكرناه على الثلاثي هذا أحسن أظهر. نعم قال
فكما اختص بالعبادة وبالإلوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حتما تقتضيه الأدلة الشرعية
إذن هكذا. والمؤلف رحمه الله ذكر صور الإلحاد، فذكر منها نعم من باب الإعادة فقط، قلنا قسم الأول منها هو ما يكون ماذا بالإنكار، إنكار شيء منها، ثم ثانيا أن يجعلها دالة على صفات تشابه هذا صفات المخلوقين، والثالث أن يسمي نعم يسمي الله تعالى الاسم به نفسه، كتسمية مثلا الفلاسفة له بالعلة الفاعلة وكتسمية النصارى له بالأب. نعم. ورابعا أن يشتق من أسمائه أسماء لآلهة أو لأصنام وإلى ذلك. والإلحاد إذن بجميع صوره لا يجوز. إذن يقابل الإلحاد هو ما هو معروف من هذه القواعد التي الإنسان إذا ما تمسك بها واستعملها والتزمها فإنه يبتعد إن شاء الله عن الإلحاد بجميع صوره. التزام هذه القواعد وهروب من الإلحاد وترك الإلحاد. نعم. وأقلها ما هو معروف مذكور عندما يذكرون توحيد الأسماء والصفات، يقولون هو إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه من غير تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل، هذا كله كذلك يجنب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. واصل. إذن كما تقدم قلنا في بداية هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله طريقته في هذا الكتاب أن قسم هذه القواعد إلى أقسامها، وربما أدى ذلك به إلى أن كرر بعضها بعض القواعد وجعل بعضها ما هو مختص بالأسماء، وقد نهيناه عند هذه القاعدة السابعة، وبعضها مختص بالصفات سوف يبدأه الآن، وبعضها مختص بأدلتهما، هذه قاعدة وهي طريقة العامة هكذا العلوم قدر ما تأخرت ترتب وتنظم حتى يسهل فهمها.
قال القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك.
نعم. إذن صفات الله وقد تقدم لنا أن قلنا بأن الصفات ما هي الصفات؟
معاني.
هي معاني. إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته، وقد استدل المؤلف رحمه الله كذلك بما يدل على أن كل اسم يدل على صفة بمثل ماذا؟ وهو وربك الغفور ذو الرحمة ذو القوة المتين رب العزة، قل فلله العزة جميعا، قل فلله العزة من العزيز، ذو القوة من القوي، ذو الرحمة من الرحيم، إذن والعظمة من العظيم، وذو الجلال والإكرام من الجليل كل حوين اللي بيثبتنا إلى آخر. فهكذا إذن أسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات، وكونها تدل على صفات هذا هو الذي تكون به نعم حسنى، تكون ماذا؟ حسنى. وإلا بحق إذا كانت هي أسماء جامدة، ماذا يعني أسماء جامدة؟ معناها سواء قلت القوي ولا العظيم ولا الكريم ولا الحليم ولا العزيز ولا العلي وما إلى ذلك، كيف كيف لا فرق بين هذا وذاك، يكون هكذا هذا على فيمكنك أن تقال أن تقول مثلا في دعائك يا مثلا يا شديد العقاب اغفر لي، هكذا على قول من قال بأنه لا تفيد صفاته، يكون هذا معنى كلامه، ولكن نحن نقول بأنها تدل على صفات. وعليه الإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله عز وجل متوسلا بها يلتزم الأدب الذي ذكرناه، وهو أن يتخير نعم من أسمائه ما يناسب
مطلوب،
يناسب مطلوب. وهكذا هذا هو المشهور في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واصل.
قد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة.
نعم، إذن أما العقل في كون أن الله عز وجل موصوف بالصفات صفة الكمال، أن كل موجود موجود، يعني ما نقصد بموجود موجود ليس في ليس في الذهن فقط، لأن الذهن ما فيه إنما هي تصورات وخيالات صحيحة وقد تكون غير صحيحة، نقصد موجود في خارج الذهن، يعني موجود في خارج الذهن حقيقي. إذن كل موجود لا بد أن يكون موجود بصفات، لا يوجد شيء في الخارج عار عن الصفات مهما كان، شيء موجود وجود حقيقي لا بد أن تكون له ماذا؟ صفات. هذه الصفات إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون ماذا؟
صفات نقص.
وهذا لا يليق بالله عز وجل الذي يعبد سبحانه وتعالى والذي هو تبارك يستحق العبادة أن يكون موصوف بصفات النقص، لا، الإله لا بد أن يكون فيه جميع صفات كذا ومنزه عن جميع صفات النقص كذا. نعم، قال والثاني باطل. واصل.
والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
إذن ومن أضل، ومن أضل لا أضل منه، هذا استفهام، يقال استفهام إنكاري، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا يستجيب، بل قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا له، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب، لا يستجيب معناها حتى يعني على افتراض أنه يسمع فليس القدرة على، وذلك قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون. صحيح ولا إن شاء الله؟ صحيح. والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إذن فيعني إذا هؤلاء الذين يدعونهم وهم لا يسمعون هذه صفة نقص فيهم، صفة نقص فيهم، ولذلك الله عز وجل يعني نعتهم بهذه الصفة فهم لا يستحقون أن يعبدوا، كيف تعبدوا كيف يعبدوهم الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. وقال تعالى
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان.
إذن كذلك في هذه الصفة صفة النقص، لا يستحقون أن يعبدوا ومن كان على هذه الصفة. قال تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، كونهم لا يخلقون شيئا صفة نقص، لا يخلقون شيئا والله عز وجل قال فتعبدون ما تنحتون تخلقونه بإيديكم والذي تنحتون ثم تعبدون. هذا دل على سفاهتهم وضعف عقولهم. ومن ذلك كذلك قوله تبارك وتعالى كما ذكر عن إبراهيم في القرآن الكريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا صفة نقص فيه. كيف يستحق أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ هذه صفة نقص. وكذلك ذكر الله عز وجل على الذين اتخذوا العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم لا يكلمهم لا يستحق أن يعبد وهو يعني ما يستطيع الكلام ولا يهديهم سبيل اتخذه وكانوا ظالمين. إذن فهذه كلها صفات نقص فيه لا يستحق معها أن يكون إله وهكذا كل إله. ولذلك أيها الأخوة لتنتبهوا جيدا أن كثير من الناس ممن ضل وتاه واتخذ من دون الله آلهة حتى ولو كان هؤلاء الآلهة مثل الأولياء الصالحين قد يكون من أسبابه عدم تفقه أو عدم معرفته بإسماء الله عز وجل. الأسماء الله عز وصفاته إذا ما يعني شرحت وبينت ومن خلالها اطلع العبد على عظمة الله عز وجل احتقر ونسي ما اشتغل به من تعظيم غير الله عز وجل وتقدير واحترام غير الله تبارك وتعالى. عندما يسمع صفات الله تبارك وتعالى وما له تبارك من صفات الكمال فيقول هذا الذي أنا أقصده وأتوجه إليه ما 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 يعني مع هذه الصفات أين موقعه؟ هل له منها شيء إلى آخره؟ لابد أن يتساءل هذه التساؤلات. نعم قال
وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
فلذلك يا فاهي لا تستحق أيضا أن تعبد. إذن كيف تعبدون ما لا ينفعكم شيئا؟ ما لا ينفعكم شيئا شيئا هذه ماذا تسمى؟ نكرة. بل هي من أنكر النكرات. شيئا فيها ماذا؟ فيها توغل زائد يعني توغل في النكر. ومع ذلك وقعت كذلك في سياق النفي. إذن فهو يعني ما لا ينفعكم شيئا قال ولا يضركم وصل.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به.
إذن هذا كذلك من أدلة العقل أن المخلوق لا شك في صفات كمال في صفات كمال كثيرة. هذه كما صفت كمال إن أتى بها لا شك أن الذي منحه إياها هو الله عز وجل فمعطي الكمال أولى أن يكون متصفا به لا شك. نعم قال
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مجبورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
إذن وهذه كذلك مهم جدا وسوف تأتي ربما قاعدة متختصة بهذا وهو أن الله تبارك وتعالى متى ما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه صفة من صفات النقص وتنزه عنها فإن النفي وحده ليس فيه وصف بالكمال إلا أن يتضمن كمال ضد تلك الصفة النفية. هذا لا بد أن ننتبه له. النفي المحض هو عدم المحض والعدم المحض ليس فيه أي وصف بالكمالات مهما وجدتم من نفي فإن الله عز وجل موصوف بضد تلك الصفة المنفية، وهناك وصفه تبارك وتعالى بالكمال. وما هكذا مجرد النفي المحض لا تكاد تجد إطلاقا في يعني اسماء الله عز وجل، لا تجده فيما ينفى عنه تبارك وتعالى. فمثلا قالها الحي الذي لا يموت، لا يموت لكمال حياته تبارك وتعالى، لمثله لا يضل ربي ولا ينسى، كذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال علمه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته تبارك وتعالى. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كذلك كمال حياته عز وجل، لم يلد ولم يولد، أيضا لكمال صمديته إلى آخر الأمر. واصل.
وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
إذن هذا الله عز وجل الدجال في آخر الزمان عندما تأتي فتنته وتجتاح جميع الأرض، الناس الذين عندهم هذه العقيدة ليس عندهم هذه العقيدة العام التي فيها يصف الله عز وجل بصفات كماله، يقعون ربما في فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال في آخر الزمان يدعي ماذا؟ الربوبية، يقول للناس بأنه رب، ومع ذلك يجد بعض الناس نعم ممن يصدقه في هذه الربوبية ويؤمن به ويعتقد أنه رب يمشي معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة يعني ربكم ليس عرفوا هذه وحفظوا هذه العقيدة العام، فإنه إذا ربما جاءكم مسيح الدجال وخرج فيكم وجدتموه أعور عرفتم بأن هذا لا يصلح ولا يصح أن يكون هو الرب، الرب ليس بأعور. وقال أيضا إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، هذا يطلع ظل في الدنيا مكات منها هذا الأمر أن يعتقدوه عقيدة واجزموا به ووطنوا عليه أنفسكم. فإذا يعني شخص دعا الربوبية فلتردوا دعواه بمثل هذه العقيدة.
وقال أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواقفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان هذا لفظ مستعمل لتنزيه الله، علم علم على التنزيه، وهو من اسماء المصادر، ودائما هكذا تجدونه مفتوحا ودائما منصوب على المصدرية يعني المفعول المطلق بفعل محذوف. سبحان ربي أي تنزه تبارك وتعالى، سبحان ربك رب العزة، سبحان قلنا علم على لأن الأعلام قد تكون أعلام أشخاص وقد تكون كذلك أعلام معاني، معاني كبرة على المرور وفجارة على الفجور، وسبحان على التنزيه، وهي من أسماء المصادر ومن أعلامها يستعمل لتنزيه الله عز وجل. وكثير مما تجده في القرآن الكريم يعني مذكور في ضمن إبطال عقائد المشركين الذين يعني وصف الله عز وجل بما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي يصفه به أداء الرسل، أي يصفه به أداء الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفه به أداء الرسل، من أن له سبحانه وتعالى البنات وأنه فقير وأنه يده مغلولة وإلى آخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم وتستعمل على كل حال التعجب في بعض المواطن نعم. ولكن أكثر ما تستعملها هنا نعم. سبحان الذي يجزيه الله عز وجل. فإذا الإنسان دعا الله عز وجل البنات والبنين وأنه معه إله آخر وأنه ثالث ثلاثة فنقول سبحان الله. والله عز وجل في حق عيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال عز وجل يجمع الله الرسل في لا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. نعم إذا ونحوها تقريبا هذا هو مواطن كثير ما تستخدم يعني تجدونها مستعملين في مثل هذه المواطن برد الدعاوى وبطلان ما تمسك به المشركون مما لا يليق بالله عز وجل وصفه به من صفات النقص. استعملها كذلك في مواطن قلنا ماذا التعجب. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال في الحديث قال فخلصت قال مالك قال كنت ظلما فكرت أن الأجلس كان على قال سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. هذا استعمال آخر هو أنها يتعجب بها. إذا سبحانه هناك كذلك مستعملة لكنها في استعمال مثلا تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا يلتفت إلى استعمال لها هنا في الدعاء عندما يدعو الناس يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال
سلامة ما
قالوا. أو السلام على المرسلين سلامة ما قالوا من العيب النقص.
ما معنى رب العزة؟
رب العزة هو الله عز وجل العزيز. ماذا؟
ما رب العزة في وصف؟
وصف لله عز وجل. العزة يعني وصف مشتق من العزيز. وهو العزيز سبحانه وتعالى. قل فلله العزة في الرسول.
يقول
رب العزة العزة القوة.
فهنا يقول
رب الرحمة. لا الله عز وجل قال نحن هنا يعني نقول أننا صفة الله هو اسمه توقيفية. إذا وصفته تبارك وتعالى رب العزة فلا بأس لأن تصفه بما لم يثبت له. ولو نذكر هناك قياس نعم واصل.
وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
نعم إذن سبحان الله عما يصفون أي عما يصفه به أداء الرسل. ما اتخذ الله من ولد ربنا عليهم أي أولئك الذين زعموا بأن الله تبارك وتعالى عام الأولاد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يصفون بأداء الرسل من هذه الأوصاف التي لا تليق به تبارك وتعالى.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا.
نعم هذا الحق إنما ذكر ابن القيم كأنه يعني فائدة مستقلة ليست في ضمن هذه التي ذكرت هنا العارة. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال يعني ليس كمال مطلق معناها تدل من في أحد جهتيها على الكمال وفي جهة أخرى على النقص فلا يجوز استعمالها في حق الله عز وجل هكذا مطلقة لما توهمه من احتمال نقص لا. فلا تثبت له إثبات مطلقا ولا تنفع النفي مطلقا بل لا بد من التفصيل. نعم. قال فتجوز
في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد.
إذن الماكر مثلا الماكر هكذا لو قلنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الماكر هكذا بهذا الإطلاق وهي في الحقيقة المكر قد يكون الإنسان ممكن يمكر بشخص بريء فيكون لا يجوز الإنسان يمكر به ولكن قد يمكر في مقابل مكر وقع به فيكون هنا إنما هو شخص رد العدوان ورد عن نفسه الظلم فهناك ذلك تكون صفة ربما كمال في من اتصف بها. فنحن لا يجوز لنا ما دامت هذه الكلمة كلمة ماكر تحتمل المعنيين في حق الله وفي حق غيره سبحانه وتعالى فلا يجوز إطلاقها على الله عز وجل لما يشوبها من معنى النقص فلا تطلق عليه إلا من جهة التي تكون ماذا كمالا. قال الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله أي يمكر بهم سبحانه يمكر بهم مقابل ماذا مكرهم هذا فيه دلالة على قدرته تبارك وتعالى الدلالة على أنه تبارك وتعالى قادر على المكر بمن مكر به ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال
وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله
ولا يجد كذلك نفسه أن نقول من اسم الله من اسماء الله تبارك وتعالى ماذا الكائد مثلا لا فنصفه تبارك وتعالى بالكيد لا يجوز ما قلنا في يمكرون كذلك نقول في الكيد نعم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. قال
وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
والخداع على كل حال بمعنى المكر وفي المكر في زيادة. قال
وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة.
إذن لا تحتمل بأي حال من الأحوال كما تقدمها نعم الصفة تحتمل مثلا من وجه النقص من جهات أخرى الكمل هذه لا تستمر الكمل بأي جهة من الجهات فهي نقص مطلقا ولذلك الله عز وجل لم يقابلهم نعم بصفة يصف بها نفسه كما فعل في قوله تبارك ويمكرون ويمكر الله إنما يكيدون كيدا وأكيد كيدا نعم الله يستهزئ بهم يخادع الله وهو خادعهم هكذا لا قال الله عز وجل نعم ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله فأمكن منه ولم يأتي في محل آخر خيانة هكذا هذا هو معناها لا تحتمل بأي حال الأحوال إلا أن تكون نعم ماذا صفة ذم مطلقة. نعم. قال
وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
نعم. القاعدة الثانية إن شاء الله نتركها إلى الحصة القادمة.
هنا توقفنا عند
السادس
صالح ما هو ما يدل على المطابقة؟ هي ماذا؟ إذا الدلالة في اللفظ على تمام على تمام المعنى الذي وضع له. إبراهيم مثال على دلالة المطابقة. مثال الدار نعم مثال صحيح ان الدار اذا قيل مثلا ان يعني مثلا الدولة بنات مشروع من المشاريع قال خلاص يمكن الان هذه البيوت صالحة للسكن فيها كل واحد منهم من المستفيدين يملك دارا ويتوقع ان هذه الدار سيجد فيها طبعا هذا مطبخ وكذلك جميع المرافق التي هي معلوم انها تكون في الدار. هذا هو الدار يصدق على جميع اجزائه مركب من كذا وكذا وكذا. اذن فدلالته على الدار بكل مرافقها وماذا يسمى دار دلالة ماذا؟ المطابقة اي طابق اللفظ المعنى. معليش قبل ان انسى ذكرت في الحصة السابقة ان بسؤال فارك أبو الخالد ان هل جميع افعال الله عز وجل يقال فيها ما قيل في الكلام ونحوه انه قديم النوع الحادث بحادث والظاهر انه لا ينطبق ذلك على جميع. اذن ينتبه لهذا وقع مني ذلك خطأ فلذلك ينتبه له. ليس كل جميع أفعال الله عز وجل إلا ما كان يحتمل كلام ونحوه لا يمكن يقال فيها جميعا أنها كلها يعني قديمة النوع حديث حادثة الأحد وإنما ما قيل في ذلك فلا. إذن قلنا دلالة المطابقة الدار تدل مثلا على جميع أجزائها بحيث يمكن لشخص إذا أخبرته بأن لك عندك دار قال يقول لك مثلا أريد أن أستحم عندك في حمامك فيقول لكم أخبرك بأن عندي حمام فتقول أنت أخبرتني بأن عندك دار الحمام واحد من أجزائها إذن فأنت لم تخبره بأنك عندك حمام أو مستحم ولكنه هو استفاد من قولك عندي دار أن فيها مثلا جميع مرافق الدار. ثم إذا دخلت الدار وأعجبك بناؤها وإلى آخر الأشياء تقول له أريد أن أتعرف على من بنى هذا البيت لأنني أريد أيضا أن أنجز بيتا يعني متقنا مثل بيتك هذا مثلا. قال أريد قال ما خبرك بأنني بناء. قال هذا لازم يعني يمكن يكون هناك دار بلا بناء بناء يعني لازم من دوام يعني يلزم أن هذا البيت لا شك أن الذي بناه شخص مهم بناء معروف مثلا بأنه يتقن هذه الحرفة إلى آخره. هذه هي دلالة المطابقة والظاهر أن الكثير كذلك لا يزال عنده يعني مشكل في فهم هذه الدلالة. أعيد مرة أخرى أن دلالة المطابقة أمر أبسط من الإنسان ممكن يمشي بعيد جدا كأنه ما أدري يفكر فيها تفكير. دلالة المطابقة كما سبق أن قلت لو تصورنا أن هذا هو اللفظ وهذا هو المعنى الموضوع له فالتطابق بمعنى أن اللفظ استعمل في تمام معناه حصل تطابق بين اللفظ والمعنى فتلك هي دلالة المطابقة. كما لو استفدنا مثلا من اسم أسماء الله عز وجل أمرين اثنين دلالة على الذات ودلالة على الصفة فهنا نعم ثم دلالة المطابقة لكن لو اقتصرنا على أحد الأمرين هو التضمن. لو استفدنا مثلا من اسمي أو من مثلا يعني من اسم الله عز وجل مثلا ماذا؟ الخالق مثلا أو السميع أو البصير أو العليم، استفدنا أنه أولا يدل على الذات، وتلك دلالة ماذا؟ التضمن، أو الصفة وحدها وإن دل عليهما معا فذلك دلالة ماذا؟ المطابقة. وإن استفدنا منه حسم آخر لم يوضع له لكونه مثلا نحن نعرف أن كل حي من صفاته أن يكون ماذا؟ يسمع، يبصر، يتكلم، قادر، يعلم، هذه من لوازم الحياة. فلو قلنا كونه تبارك وتعالى حيا يلزم من ذلك أنه يسمع ويبصر ويتكلم إلى آخره، فهذه دلالتها على مثلا ما من الصفات يلزم منه، فذلك دلالة ماذا؟ الالتزام. هذه الدلالة التي قال الشيخ عنها أنها تفيد طالب علم إذا ما هو عرفها وأتقنها. وبالفعل نعم، كثير من النصوص وكثير من الآيات نعم في غير اسماء الله تبارك وتعالى يستفاد منها معان، هذه المعاني التي تستفاد منها إنما يتوصل إليها بهذه الدلالة، والذي ربما ضيق فهمه يقتصر فقط على دلالة المطابقة، وربما زاد إلى دلالة التضمن ودلالة الالتزام ربما يعني تفوته. وهكذا كذلك يعني الفقه والمعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته، كثير ما يقول مثلا بعض أهل العلم أن سورة الفاتحة ما تضمنته من أسامي إليها ترجع جميع الأسماء، وأن الله عز وجل اسم الله يدل على ما عداه جميع الأسماء الأخرى. ولذلك تقول مثلا الرحمن من أسماء الله، الكريم من أسماء الله، العظيم من أسماء الله، ولا تقول العكس. إذن فالله يدل على ما عداه جميع الأسماء بدلالة الالتزام. الله عز وجل هو ذو الألوهية على خلق إجمعين، ولذلك استجمع الله عز وجل جميع الصفات التي يستحق سبحانه وتعالى أن يكون بها إلها، نعم، وغيره لا يستحق تلك الصفات، فلا يستحق إذن أن يعبد كذا غير الله، لا يستحق الصفات أو ليس فيه الصفات أصلا التي يكون معها ماذا؟ إله، فلا يستحق إذن أن يعبد. الله عز وجل هو الذي موصوف بصفات الكمال كله. إذن قلنا توقف عند سادسا. السادسة القادر بعد نقلة أظن إذا لم نذكر أسماء الله الحسنى التي ذكر المؤلف رحمه الله.
قال فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم.
إذن هذا بناء على ما تقدم أن أسماء الله عز وجل ماذا؟
توقيفية.
عندما نقول توقيفية، عندما نقول توقيفية أمين معناه؟ إذن نتوقف في إثباتها على ما وردت به النصوص الشرعية. إن لم يرد به نص شرعي فنقول ما عندنا من أين نأتي به، ما نستطيع، لأن ما يكون من ما يجب لله عز وجل وما يستحيل وما يجوز لا يستطيع العقل أن يستقل به، وأمر يمتنع على العقل أن يستطيعه ويحيط به ويدركه. نعم، لذلك فيتوقف في اسماء الله عز وجل على ما ورد به الشرع فقط. نعم، إذا قال فمن كتاب الله، قال
فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم
جواد بس جواد
الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد
حي الحي 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 يا أي
الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القادر الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا.
وتقييده قوله إنه كان بي حفيا. إذن هذا هو تقييده. إذن فكأنه الشيخ محل تردده أنه هنا إنما ورد هذا موضع وروده أنه ورد في هذه الآية إنه كان بي حفيا هذا هو تقييده بي حفيا. فأما اسماء الله عز وجل ليس منها ما هو هكذا يعني مقيد إنما كلها مطلق.
وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. القاعدة السابعة
إذن هذه أو هذا الكتاب ليس لدينا شيء محفوظ فيه فالذي إن شاء الله سوف نبادر إلى حفظه هذه الأسماء التي على الأقل وردت هنا التي وردت في كتاب كم؟ 81 والتي وردها من السنة
18
إذن 81 18 كم؟ إذن ويكون بذلك من حافظ أو من حفظها عن ظهر القلب يكون لعله إن شاء الله داخلا يبقى ما بقي بعد ذلك من معرفة معانيها والدعاء الله عز وجل والتوسل به نعم بها إليه سبحانه وتعالى هو الذي إن شاء الله فلعله يكون الإنسان داخلا.
الحمد لله
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها من أحصاها. قال العلماء المراد بإحصائها أولا من الإحصاء معروف على كلمة العربية المراد بالإحصاء الشيء أخذ بدأت الكلمة أخذت من الحصى الحصى وهم دائما يستعملونها في ما كان كثيرا ولكن عد الحصى وربما استعملت كلمة الإحصاء كذلك لأن يعلمها ويعرفها وهذا مستعمل حتى في الدارجة عندنا نقول مثلا فلان نحصيه نحصيه معنى نعرف. فمن أحصاها المراد بها أولا معرفة ألفاظها أن تكون ماثلة عنده محفوظة هذا أول إحصاء. ثم بعد ذلك معرفة معانيها قد ذكر عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب له سماه رحمه الله ماذا في شزاف الإيمان توضيح البيان لشزاف الإيمان كتاب أو رسالة جيدة صغيرة على كل حال ذكر بعد تدبر كلام الله عز وجل مما يزداد به إيمان العبد أن يتفقه في اسماء الله عز وجل وصفاته، بل ولا شيء أنفع القلب من هذا، يتدبر واحد اسماء الله عز وجل وصفاته وفهم معانيها أيضا يعتبر إحصاء لها أيضا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، ويبقى كذلك دعاء الله عز وجل بها، الإنسان يستعملها ويوع في أدعيته بين هذا الاسم وذاك إلى آخر ذلك، فيكون إن شاء الله داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحصاها دخل. وطريقة ذلك هذا الحب أنه في الحصص القادمة إن شاء الله نبدأ باستعراض 10 أسماء، أسماء منها على الترتيب المذكورة به هنا، ومن باب التخفيف ربما بعضنا قد يكون سبق له أن حفظها على ترتيب آخر غير هذا المذكورة به هنا، فلا مانع أن يستحضر لعله مثلا ربما حفظها من ترتيب آخر. إن كل حال العلماء تقدم لهم أن كانت لهم محاولات شبيهة بهذه، أن الواحد منهم بقدر ما أن اطلع وجمع من خلال ما ورد من أدلة الكتاب والسنة، فربما كان ترتيبا غير الترتيب الذي ذكره ألفنا، فمن كان عنده شيء من الترتيب مهم يستحضر لنا 10 أسماء من الأسامي، وهذا الترتيب اللي لم يكن لشخص ترتيب آخر فهذا الترتيب هو الأولى، يعني لم يسبق له أن حفظها ولم يسبق له أن يشتغل بحفظها، فحس القادم أن يجاو سبتي إلياس أمين عبد الرزاق ياسين عبد الرحيم، هذا نحفظ هذه 10 الأولى التي هي بدءا من عند الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب والحبيب، 10 كذا إن شاء الله، تبع ذلك يحفظ 10 أخرى، وليس معنى ذلك أن الأول ما يحفظ وإنما اللي يعرضه فقط، يعني الكل يحفظ لكن اللي يعرضه هذا مش بعض، ولا ربما يجي الامتحان فقط قد ربما يعني تقع عين على جمال ولا على نور الدين كذلك ولا على عبد الغني. هذا محفوظ هنا في هذه الكتابة كلها، ولمدة الحمد لله أظنها كافية، يعني من اليوم إلى يوم 12 سنكتبها في ورقة ولا ورقة صغيرة ويضعها في جيبه، فقط أوقات انتظار الصلاة يعني يمر عليها مرات هكذا مرة في الصلاة صفر. يعني عندما كنا في الصغر حفظوها لنا فيها ما فيها من الضعيف على كل حال، ليس بالطريقة ما كتبناها في ورق ولكن خلال السمع فقط، والتي من 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 طريق الوليد المسلم وفيها ما فيها من الضعيف، وهي مثلا والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الجليل الكريم الحسيب الرقيب المجيب الواسع الحكيم الوجود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الواجد واحد الصمد القادم المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك موكل الذكران المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور. هذه من الصغر حفظها لنا ونحن ما زلنا في يعني قبل أن وبالسمع فقط السمع، فالحمد لله الآن الإنسان يدرك إلى غدك يكتبها في ورقة عالية جدا ويحفظها في الغرفة سمعت يعني هذا يكتبها في ورقة أثناء الصلاة فقط، ربما لا قبيل الصلاة الظهر قبل صلاة العصر فقط تكون في جيبك وتمر عليها مثلا هذاك مرات قصد الحفظ إن شاء الله صح تحفظ وصل
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه.
إذن هذه قاعدة أيضا من تلك القواعد التي استفيدت واستقرأت من خلال الكتاب أو من خلال نظر أهل العلم في الكتاب والسنة. هذه قاعدة من القواعد التي اعتمد أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة مضمونها أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل لا يجوز، هي قاعدة يحترز أي يحترز مضمونها. إن كانت القواعد السابقة تلتزم فهذه تحترز، بمعنى يحترز من الإلحاد، الإلحاد لا يجوز بأسماء الله عز وجل. هكذا لابد أن تفهم القواعد. قواعد لا يعني دائما الإنسان يلتزم، ولكن كذلك قد يكون من المحترزات أي من الأمور التي تجتنب. الإلحاد في أسماء الله عز وجل يسمى أن نلتزم الإلحاد، لا، وإنما نتجنب الإلحاد ونحترز منه ونعرف صوره من أجل أن لا نقع في شيء منه. كما هو عادة مثلا حتى أهل التجويد يذكرون ماذا؟ صفات الحروف التي تلتزم، ويذكرون بعضها التي تحترز. مثال مثلا ماذا؟
تكرار.
مثلا تكرار الراء، قال مثلا هذه صفة، نعم، ولكنها ليس من أجل ماذا؟ التزامها أو العمل بها، ولكن من أجل أن ينتبه لها فلا يقع فيها من يقع لها. مع ذلك يذكرون هذا ضمن الصفات، ضمن الصفات. إذن فهذه كذلك قاعدة من القواعد، أن اسماء الله عز وجل يجب احتراز الإلحاد فيها. ولكن ما هو الإلحاد؟ إذن الإلحاد من ألحد، وهو الميل عن وسط القبر. مثلا يكون القبر مثلا يحفر، اللغة يقال إلحاد لهذا، يميل إلى أحد الجهتين، يميل إلى أحد الجهتين. إلا أننا نحن في الشريعة نميل إلى جهة قبلة، يحفر يحفر في القبر يحفر، ثم يدير واحد الحفرة كذلك منحرفة عن الوسط إلى جهة القبلة، ذلك هو الذي يسمى ماذا؟ الإلحاد. وإذا هو مباشرة نزلت ماذا يسمى؟ الشق. إذن هذا يسمى الإلحاد في اللغة، وفي الشريعة المراد به الميل بها عما يجب اعتقاده فيها أو الميل بها عن الحق. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون أمين من يلحدون من الحد. لماذا ما قلت من لحد؟ إذن لما كانت الياء مضمومة فهو في الفعل إذن من
الرباعي،
إذن من الحد. وهذا هو الإلحاد كما ذكرناه من حيث اللغة من الميل. نعم. من يريد فيه بإلحاد بظلم، الذي قلنا عليه، ولنجد من دونه ملتحدا. هذا هو الذي يسمى الإلحاد. الإلحاد بإسماء الله عز وجل صفات، معنى الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، جادة فيها، الصراط المستقيم إثباتها من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تحريف. هذا الجادة، وهذا هو الذي يجب التزامه. فمتى ما يعني انحرف بها عن هذه الجادة فذلك هو الذي يسمى الإلحاد. الإلحاد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، وله صور، له صور متعددة متنوعة، فالمطلوب معرفة التفسير.
قال: وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها،
أن ينكر شيئا منها. نعم، هذا الإنكار إن كان إنكار تكذيب العياذ بالله فهو كفر، فهو كفر. وأما إنكار ما كان إنكار تأويل، لأن هناك مثلا من ينكرها بمعنى أن يؤول، لأن كل مؤول هو ممكن للصفات. حتى التأويل يجب أن نعرف أن التأويل منه ما هو تأويل سائر، ومنه ما لا مسوغ له. فإن كان لا مسوغ له فهو كإنكار التكذيب قريبا ملحق به، حكمه كحكمه. إذن قلنا الإنكار قد يكون إنكار تكذيب مباشرة، قال فلان قال مثلا كل صفة الله عز وجل حتى سمنا من منه وأرده كله، والعياذ بالله هذا هو ماذا كفر. وقد يكون إنكار تأويل، لا يقول لا ولكن يقول لك مثلا أنا أؤوله، ولا معناها أخرجها عن ظاهرها الراجح إلى احتمال المرجوح، هذا هو التأويل. التأويل عند المتأخرين له معنى عند غير معناه الذي عند المتقدمين، ونقصد المتأخرين خصوص الأصوليين استعملوه وأفرطوا في استعماله، والأصوليون كذلك أكثرهم متكلمون أهل الكلام أهل المنطق وما إلى ذلك، فكانوا مفرطين في استعمال التأويل. والتأويل بالنسبة لهم يعني يستغيثون به، معناها يعني يحتاجونه كثيرا ويستعملون استعمال مفرطا. هذا التأويل نعم الذي ربما عمدوا فيه إلى نصوص هكذا ظاهرها ما تدل عليه، ثم هم يخرجون عن ذلك الظاهر لتدل على معنى آخر باطل. إذن فإذا كان إنكار إنكار تأويل فكذلك فيه تفصيل. قد يكون التأويل سائغا، سائغا معنى سائغا بمعنى له وجه في العربية، إلا أنه مرجوح له وجه في العربية، معنى صاحبه قد يأتيك ببعض نصوص عربية يعني يجد فيها ربما ضالته مما أراده. وقد يكون التأويل لا وجه له في العربية، ما عندوش ما يشهد له في العربية، هذا أخو التكذيب صريح. هذا سمعنا نعم. قال أن ينكر شيئا منها. نعم.
قال أن ينكر شيئا منها مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل.
إذن ينكرها هكذا جملة وتفصيل، ينكر الأسماء والصفات الكل كما هو عمل غلاة الجهمية والباطلية والخرافات وغيرها، ينكر الأسماء والصفات جملة وتفصيل، ولا التفات إلى ما استند إليه من تلك القواعد الفلسفية. نعم. ولا لا ينكر الأسماء ولكن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو كذلك إلحاد، ينكر مدلولها من الصفات. بمعنى إذا كان الاسم مثلا يدل على صفة كذا يقول لك لا أنا أستدل بالأسماء فقط وأما الصفات فلا، فهذا كذلك نوع إلحاد. نعم. والأحكام كذلك، نحن سبق أن قلنا بأن كل اسم من أسماء الله عز وجل إن كان متعديا فالإيمان به يتضمن ثلاث أشياء. الاسم والصفة والحكم، هذه ثلاث أشياء لا بد منها تتم لنا الإيمان بكل اسم من أسماء الله عز وجل. أولا لا بد أن ماذا نستفيد منه؟ الاسم ودلالته على ذات الله تعالى، وما استفيد من ذلك الاسم كذلك من الصفة، وهنا تشترك جميع الأسماء الله عز وجل فيها. وأما الذي تنفرد به المتعدي منها ماذا؟
الحكم.
مثلا الحي يدل على صفة الحياة الله عز وجل، ويدل على الله عز وجل الذي هو اسم من أسمائه تبارك، فهو يعني لازم غير متعد. وأما السميع مثلا والبصير والكريم والرازق وما إلى ذلك فإنها أيضا يضاف إليها الحكم الذي تقتضيه تلك الصفة. نعم. قال إذن فمن أنكر هذا كذلك فهذا كذلك نوع إلحاد، كل إلحاد على كل تفاوت، تفاوت درجاته. واصل.
الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم.
إذن كما فعل أهل التعطيل، كما فعل أهل التعطيل، قلنا أن التعطيل مأخوذ من
الإخلاء،
من الطلع، التعطيل هو الإخلاء. نعم. إذن التعطيل هو الإخلاء، الإخلاء ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة، ومنه كذلك وإذا العشار عطلت، ومنه قول الشاعر وجيدك جيدك ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. معطل بمعنى خالي من الزنا. إذن فهذه الشواهد اللغوية على معنى كلمة التعطيل، والتعطيل أريد به شرعا تعطيله النصوص الشرعية المدلولة، سواء كانت دلت على صفات الله عز وجل أو على غيره من الأحكام. تعطيلها بمعنى إخلاؤها عن معانيها. نعم. كما فعل قال أهل التعطيل من الجهمية وغيره. واصل.
إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين.
إذن هذا نوع كذلك من أنواع الإلحاد، نوع آخر من أنواع الإلحاد، وضرب من ضروبه أن ماذا قال؟ أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. إذن هذا كذلك نوع إلحاد. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال
أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطن لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه.
إذن نحن هذا كذلك تابع وفي ضمن هذه القاعدة أن يعمد بعض الناس إلى تسمية الله عز وجل ما لم يسم به نفسه. نعم. قال
تسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه والعلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى.
إذن النصارى يسمون الله عز وجل الأب بالفرنسية الفير، والفلاسفة أيضا يسمونه العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، هكذا يسمون الفلاسفة يعبرون عن الله عز وجل، كما يقول مثلا حين واجب وجود هكذا يعبرون، وربما اسمه كذلك العلة الفاعلة. نعم. إذن فهذا كذلك مما لم يثبت تسمية الله عز وجل بهذا، فلذلك فيعتبر الإلحاد في اسمه الله تبارك. نعم. العلة هو عندهم أولا يعني ما يتسبب عنه شيء مثلا، فالعلل كلها غير الله عز وجل لا يسمى منها شيء، علة فاعلة، والعلة الفاعلة هي الله عز وجل، لأن العلل كلها تقريبا إنما يقع شيء عن شيء آخر. لكن ممكن جدا نقول مثلا أن الكأس عندما تملأه ماء بمجرد امتلائه يفيض الماء على ما حواليه، ففيضان الماء وتبلل ما حواليه، ليس أن الكأس هو الذي أراد أن يتبلل ما حواليه فبلله بالماء، ولكن هكذا هي علة من غير ما تقصد حصل منها شيء آخر. مثال الشمس مثلا تحرقنا بأشعته، وليس معنى ذلك أنها هي التي أرادت إحراقنا وإذايتنا. نعم. ولكنها هي إلا هكذا نعم تفعل هذا الفعل من غير أن يكون ذلك من تقصده، لكنهم يزعمون بأن الله عز وجل هو العلة الوحيدة الفاعلة، بمعنى التي تكون عللها عن تقصد وعن إرادة، ليس كهذه العلة الأخرى. هذا موضوع.
وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصناف.
كذلك إذن هذا من أيضا من أنواع الإلحاد، من أنواع الإلحاد الذي قال الله عز وجل في أهله وذروا الذين يلحدون، وذروا الذين يلحدون في أسمائهم. وممكن جدا يكون داخل في الإلحاد ما هو موجود في لغات بعض الأعاجم أن يسموا الله عز وجل بأسامي إن لم يكن مراد بها مثلا الإخبار أو الإله هكذا مطلقا. اللغة الفرنسية الإنجليزية كذا سيما إذا دعوه بها. إذن فليس قد يكون قلت ذلك من من نوع الإلحاد اللي يكون مراد به اسمها كذا الإله إذا أراد به الله. نعم الله كأنه علم عليه سبحانه وتعالى فتدخل في ذلك. كل اللغات التي غير العربية تجدهم ربما يتعاطون هكذا فيما بينهم أسامي لله عز وجل. نعم لغة قبائل ماذا يقولون؟ السينر. نعم السينر بمعنى الإله. بمعنى الإله واللي يدعون الله عز وجل. ها؟ هكذا السينر. ها؟ مولانا. لكن في اللغة القبائل ماذا يقولون؟ ماذا ياسين؟ ها؟ ربي هذا نعم هو أجود هو أحسن واصل قلت قد يستعملونه كأنه علم ولكن إذا استعملوا مثلا على أنه الإله مثلا هكذا كما نقول مثلا نحن إلهنا بمعنى معبودنا بهذا المعنى. نعم هو من اسماء الله عز وجل الإله لكن قد نستعملها بمعنى معبودنا كما يستعمل قوم آخرون مثلا يعني يقول إلههم مثلا من معبودهم الذي يعبدونه. فإذا استعملت هذا الاستعمال فإن إن شاء الله لا بأس ولا تكون مثلا كأنه مستغنى ويدعون بها الله عز وجل عن قرب ما يصفونه عن ويشتقونه منها مثل ما نفعل نحن الآن بالأسماء والصفات. فهذا يعني قلت يخشى أن يكون صورة من صور الإلحاد وربما دخل في ماذا في الثالث أن يسمى الله تعالى الملك كتسمية النصارى الأب الأب هذا بالعربي وهم بالفرنسي يقول ماذا الفير. نعم قلت هذا هو محله ومحل الكلام عليه. ماذا لا ربما عم ديوم ممكن تكون هذه بمعنى يعني أي إله إله نعم واصل
الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء لأخذ أسماء لأسمائه الأسماء كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق الله من الإله على أحد القولين.
نعم إذن كذلك من 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 أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون وهذا من مكرهم. نعم جاءوا إلى أسماء الله عز وجل فجعلوا منها أسماء لآلهته فاشتقوا من 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 العزيز اسم الله عز وجل العزة ومن الله اللات اللات بالتشديد ولا اللات اللات بالتخفيف وأما اللات بالتشديد فلا يصلح الاستعمال. فرأيتم اللات قرآن فرأيتم اللات والعزى اللات نعم لا يصلح لات يستشهد به هنا اللات كأنها أصلها الله. نعم فقالوا اللات وأما اللات بالتشديد نعم فهي من لت نعم التصيغ ما نعم إذن فلا ليش إذن نعم قال واشتقاق اللات من إله. نعم
على أحد القولين فسموا بها أسماءهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة
أكد عندكم اشتقاق اللات من الإله ولا من الله؟
من الإله
إله
واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أسماءهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
من عندها تعليق على الصفحة التي من الأولى؟ من عندها تعليق؟
اسم الله
بسم الله هذا هذا هو المعروف بسم الإله من الله الشقاق اللاتي من هذا المعروف أنه من الله وليس من الإله، الإله فبعيد ولكن نخص احتمحة الاشتقاق الذي هو أقرب اللات من الله هكذا اشتق ومن الإله نعم إلا بشيء من خطواتها مصد
ولقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.
إذن فأسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز في هذا الذي فعله أهل الجاهلية وهو من إلحادهم كذب، فأسماؤه تبارك وتعالى كما قال فسموا بها أصنامه التي يعبدونها، ذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به مختصة به سبحانه وتعالى، على أن أسماء الله تبارك وتعالى مختصة به طبعا، وما كان منها ربما أحيانا لا يجوز أن يطلق على غيره بأي وجه من الوجوه، مختص به كالخالق مثلا والبارئ والقيوم والله الرحمن الصمد، إذا هناك أسماء لا يجوز إطلاقها على غيره بأي حال من الأحوال مختصة بالله عز وجل، وهناك منها ما يعتريه حالين، ربما أحيانا إذا حلي بالألف واللام أطلق، وإذا لم يحل بالألف واللام إذا حلي بالألف واللام لا يجوز، إنما يختص الله عز وجل كالرب مثلا كالرب ولا مثلا السيد إلى آخرك، فهذه بعضها هكذا إذا حلي بالألف واللام فيه ما فيه من الإطلاق لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وغيرها يعني مما ليس بالألف واللام يجوز إطلاقه على الله. قسم ثالث وقسم ثالث منها يجوز إطلاقه على الله عز وجل مطلقا، نعم بشرط ألا يفهم منه معناه، إن هناك بعض الأسماء إذا أطلقتها على الله عز وجل وأردت بها نعم معناها فلا يجوز، كان تقوله الجبار، الجبار اسم لله عز وجل نعم، ولكن إطلاقه على البشر ولو بالألف واللام جائز بشرط أن يكون على من قط لا تريد منه المعنى الذي هو فيه أو الذي يدل عليه، إذن حاله لا يخرج عن هذه الثلاث، من حيث أن اسماء الله عز وجل منها ما هو مختص به بكل حال لما فيه من المعنى الذي لا يليق بالبشر أن يكون مسمى به، قلنا البارئ مثلا الخالق الرزاق المحيي المميت الآخر، ليس هذا على وجه الحصر والمعالجة على وجه التمثيل فقط، ومنها ما يقولنا أن حاله يتردد بين أن يكون في الألف واللام أو ليس فيه، وإن كانت في الألف واللام فلا يطلق إلا على الله عز وجل، وإن لم تكن فيه جاز إطلاقه على غيره، ومنها قلنا ما لا يدخل تحت ما تقدم بل ينظر فيه إن كان استفيد منه معنى معين لا يليق إلا بالله عز وجل فلا يجوز إطلاقه، وإن كان علما جامدا جاز إطلاقه على غير الله عز وجل ما عدا ما تقدم. نعم يدخل في الثالث، يدخل في الثالث العزيز مثلا، نعم يجوز أن يقال لشخص ما أنه العزيز الغني الحليم الكريم السيد بارك الله في القسم الأول ذكرنا في القسم الثاني الثاني، لا يجوز أن يقال لمخلوق مثلا السيد بمعنى الذي سيادته هكذا مطلقة، وهناك مجوز على كل حال وفيها حتى خلاف فقهي غالبا ما ظنه تجده في باب الإيمان والنذور وما إلى شكل السيد قد يجوز البعض مثلا يقول لك ما دام لا يلمح فيه المعنى انما هو علم جامد، فربما كان تقسيم عندهم قسمين فقط، يقول لك مثلا سمينا به شخص معين، قد يكون هذا يعني حتى في زمان صغره ولم يعني ليس في اي شيء من معنى السياره يقول لك جائز نعم، ولكن هذا التقسيم الذي ذكرناه الثلاثي هذا احسن اظهر. نعم قال
فكما اختص بالعبادة وبالإلوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، وتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حتما تقتضيه الأدلة الشرعية حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
إذن هكذا والمؤلف رحمه الله ذكر صور الإلحاد، فذكر منها نعم من باب الإعادة فقط، قلنا قسم الأول منها هو ما يكون ماذا بالإنكار، إنكار شيء منها، ثم ثانيا أن يجعلها دالة على صفات تشابه ماذا
صفات
المخلوقين، والثالث أن يسمي نعم
بسم
الله تعالى الاسم به نفسه، كتسمية مثلا الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، وكتسمية النصارى له بالأب. نعم. ورابعا أن يشتق من أسمائه أسماء للآلهة أو للأصنام ما إلى ذلك، والإلحاد إذن بجميع صوره لا يجوز. إذن يقابل الإلحاد هو ما هو معروف من هذه القواعد التي الإنسان إذا ما تمسك بها واستعملها والتزمها فإنه يبتعد إن شاء الله عن الإلحاد بجميع صوره، التزام هذه القواعد وهروب من الإلحاد وترك الإلحاد. نعم. وأقلها ما هو معروف مذكور عندما يذكرون توحيد الأسماء والصفات، يقولون هو إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه من غير تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل، هذا كله كذلك يجنب الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. واصل. إذن كما تقدم قلنا في بداية هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله طريقته في هذا الكتاب أن قسم هذه القواعد إلى أقسامها، وربما أدى ذلك به إلى أن كرر بعضها بعض القواعد، وجعل بعضها ما هو مختص بالأسماء وقد نهيناه عند هذه القاعدة السابعة، وبعضها مختص بالصفات وسوف يبدأه الآن، وبعضها مختص بأدلتهما، هذه طريقة وهي طريقة العامة هكذا العلوم قدر ما تأخرت ترتب وتنظم حتى يسهل فهمها. قال
القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك.
نعم. إذن صفات الله وقد تقدم لنا أن قلنا بأن الصفات ما هي الصفات؟
معاني.
هي معاني. إذن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته، وقد استدل المؤلف رحمه الله كذلك بما يدل على أن كل اسم يدل على صفة بمثل ماذا؟ وهو ربك الغفور ذو الرحمة ذو القوة المتين، رب العزة، قل فلله العزة جميعا، قل فلله العزة من العزيز، ذو القوة من القوي، ذو الرحمة من الرحيم، إذن والعظمة من العظيم، وذو الجلال والإكرام من الجليل، كل حوين اللي يثبتنا إلى آخره. فهكذا إذن أسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات، وكونها تدل على صفات هذا هو الذي تكون به نعم حسنى، تكون ماذا حسنى، وإلا بحق إذا كانت هي أسماء جامدة ماذا يعني أسماء جامدة؟ معناها سواء قلت القوي ولا العظيم ولا الكريم ولا الحليم ولا العزيز ولا العلي وما إلى ذلك، كيف لا فرق بين هذا وذاك، يكون هكذا هذا على فيمكنك أن تقال أن تقول مثلا في دعائك يا مثلا يا شديد العقاب اغفر لي هكذا على قول من قال بأنه لا تفيد صفاته يكون هذا معنى كلامه ولكن نحن نقول بأنها تدل على صفات وعليه في الإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله عز وجل متوسلا بها يلتزم الأدب الذي ذكرناه وهو أن يتخير نعم من أسمائه ما يناسب
مطلوب
يناسب مطلوب وهكذا هذا هو المشهور في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على يدك واصل
قد دل على هذا السمع والعقل والفطرة أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باقي بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة
نعم إذن أما العقل في كون أن الله عز وجل موصوف بالصفات صفة الكمال أن كل موجود موجود عندما يعني نقصد الموجود الموجود ليس في ليس في الذهن فقط لأن الذهن ما فيه إنما هي تصورات وخيالات صحيحة وقد تكون غير صحيحة نقصد الموجود في خارج الذهن يعني موجود في خارج الذهن حقيقي إذن كل موجود لا بد أن يكون موجود بصفات لا يوجد شيء في الخارج عاري عن الصفات مهما كان شيء موجود وجود حقيقي لا بد أن تكون له ماذا صفات هذه الصفات إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون ماذا
صفات
نقص وهذا لا يليق بالله عز وجل الذي يعبد سبحانه وتعالى والذي هو تبارك يستحق العبادة أن يكون موصوف بصفات نقص لا الإله لا بد أن يكون فيه جميع صفات كذلك ومنزل عن جميع صفات النقص كذلك نعم قال والثاني باطل واصل
والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
إذن ومن أضل ومن أضل لا أضل منه هذا استفهام يقال استفهام إن كان ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يستجيب بل قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ومن أضل من لا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب لا يستجيب معناها حتى يعني على افتراض أنه يسمع فليس القدرة على وذلك قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون صحيح ولا إن شاء الله صحيح والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله إذن فيعني إذا هؤلاء الذين يدعونهم وهم لا يسمعون هذه صفة نقص فيهم صفة نقص فيهم ولذلك الله عز وجل يعني نعتهم بهذه الصفة فهم لا يستحقون أن يعبدوا كيف تعبوا كيف يعبدوهم الناس ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون نعم وقال تعالى
وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان
إذن كذلك في هذه الصفة صفة النقص لا يستحقون أن يعبدوا ومن كان على هذه الصفة قال تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا كونهم لا يخلقون شيئا صفة نقص لا يخلقون شيئا والله عز وجل على قوم قال فتعبدون ما تنحتون تخلقونه بإيديكم والذي تنحتونه ثم تعبدونه. هذا دل على سفاهتهم وضعف عقولهم. ومن ذلك كذلك قوله تبارك وتعالى كما ذكر عن إبراهيم في القرآن الكريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذه صفة نقصه، كيف يستحق أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ هذه صفة نقص. وكذلك ذكر الله عز وجل على الذين اتخذوا العجل قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يكلمهم، لا يستحق أن يعبد، هو يعني ما يستطيع الكلام، ولا يهديهم سبيل اتخذه وكانوا ظالمين. إذن فهذه كلها صفات نقص فيه، لا يستحق معه أن يكون إله، وهكذا كل إله. ولذلك أيها الأخوة لتنتبه جيدا أن كثير من الناس ممن ضل وتاه واتخذ من دون الله آلهة، حتى ولو كان هؤلاء الآلهة مثل الأولياء الصالحين، قد يكون من أسبابه عدم تفقه أو عدم معرفته بأسماء الله عز وصفاته. فالأسماء الله عز وصفاته إذا ما يعني شرحت وبينت ومن خلالها اطلع العبد على عظمة الله عز وجل، احتقر ونسي ما اشتغل به من تعظيم غير الله عز وجل وتقدير واحترام غير الله تبارك وتعالى. عندما يسمع صفات الله تبارك وتعالى وما له تبارك من صفات الكمال، فيقول: هذا الذي أنا أقصده وأتوجه إليه ما 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 يعني مع هذه الصفات أين موقعه؟ هل له منها شيء إلى آخره؟ لابد من تسأل هذه التساؤلات. نعم. قال:
وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟
لذلك يا فاهي لا تستحق أيضا أن تعبد. إذن كيف تعبدون ما لا ينفعكم شيئا؟ ما لا ينفعكم شيئا، شيئا هذه ماذا تسمى؟
نكرة،
بل هي من أنكر النكرات. شيئا فيها ماذا؟ فيها توغل زائد يعني توغل في النكرة، ومع ذلك وقعت كذلك في سياق النفي. إذن فهو يعني ما لا ينفعكم شيئا، قال ولا يضركم. وصل.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به.
إذن هذا كذلك من أدلة العقل، أن المخلوق لا شك فيه صفات كمال، فيه صفات كمال كثيرة، هذه كما صفت كمال إن أتى بها. لا شك أن الذي منحه إياها هو الله عز وجل، فمعطي الكمال أولى أن يكون متصفا به. لا شك. نعم. قال:
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمد ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
إذن وهذه كذلك مهم جدا، وسوف يأتي ربما قاعدة تختص بهذا، وهو أن الله تبارك وتعالى متى ما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه صفة من صفات النقص وتنزه عنها، فإن النفي وحده ليس فيه وصف بالكمال إلا أن يتضمن كمال ضد تلك الصفة المنفية. هذا لا بد أن ننتبه له. النفي المحض هو عدم، عدم المحض، والعدم المحض ليس فيه أي وصف بالكمالات. إذا فمهما وجدتم من نفي مهما وجدت من نفي فإن الله عز وجل موصوف بضد تلك الصفة المنفية، وهناك وصفه تبارك وتعالى بالكمال. وما هكذا مجرد النفي المحض لا تكاد تجده إطلاقا في يعني اسماء الله عز وجل، لا تجده فيما ينفى عنه تبارك وتعالى. فمثلا قالها الحي الذي لا يموت، لا يموت لكمال حياته تبارك وتعالى، مثله لا يضل ربي ولا ينسى كذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال علمه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال قدرته تبارك وتعالى. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم كذلك كمال حياته عز وجل، لم يلد ولم يولد أيضا لكمال صمديته إلى آخر الدنيا. واصل.
وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
إذن هذا الله عز وجل الدجال في آخر الزمان عندما تأتي فتنته وتجتاح جميع الأرض، الناس الذين عندهم هذه العقيدة ليس عندهم هذه العقيدة العام التي فيها يصف الله عز وجل بصفات كماله يقعون ربما في فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال في آخر الزمان يدعي ماذا؟ الربوبية، يقول للناس بأنه رب، ومع ذلك يجد بعض الناس نعم ممن يصدقه في هذه الربوبية ويؤمن به ويعتقد أنه رب مش معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بأن ربكم ليس عرفوا هذه وحفظوا هذه العقيدة العام، فإنه إذا ربما جاءكم المسيح الدجال وخرج فيكم وجدتم أعور عرفتم بأن هذا لا يصلح ولا يصح أن يكون هو الرب، الرب ليس بعبد. وقال أيضا إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. هذا يطلع ظل في الدنيا مكات منها هذا الأمر أن يعتقدوا عقيدة واجزموا به ووطنوا عليه أنفسكم. فإذا يعني شخص دعا الربوبية فلتردوا دعواه بمثل هذه العقيدة.
وقال أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان هذا لفظ مستعمل لتنزيه الله، علم علم على التنزيه، وهو من اسماء المصادر، ودائما هكذا تجدونه مفتوحا ودائما منصوب على المصدرية يعني بفعل مطلق بفعل محذوف. سبحان ربك أي تنزه تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة. سبحان قلنا علم على لأن الأعلام قد تكون أعلام أشخاص وقد تكون كذلك أعلام معاني، معاني كبرة على البرور وكجالي على الفجور، وسبحان على التنزيه، وهي من أسماء المصادر ومن أعلامها يستعمل لتنزيه الله عز وجل. وكثير مما تجده في القرآن الكريم يعني مذكور في ضمن إبطال عقائد المشركين الذين يعني وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي يصفه به أداء الرسل، أي يصفه به أداء الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفه به أداء الرسل من أن له سبحانه وتعالى البنات وأنه فقير وأنه يده مغلولة وإلى آخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم وتستعمل لكل حال التعجب في بعض المواطن نعم. ولكن أكثر ما تستعملها هنا سبحان ما الذي يجزيه الله عز وجل. فإذا الإنسان دعا الله عز وجل البنات والبنين وأنه معه إله آخر وأنه ثالث ثلاثة فنقول سبحان الله. الله عز وجل في حق عيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق. وقال عز وجل يجمع الله الرسل لا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياك نعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. نعم إذا ونحوها تقريبا هذا هو مواطن كثير ما تستخدم يعني تجدونها مستعمل في مثل هذه المواطن يرد الدعاوى وبطلان ما تمسك به المشركون مما لا يليق بالله عز وجل وصفه به من صفات المقطع يستعملها كذلك في مواطن قلنا ماذا التعجب. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال في الحديث قال فخلصت قال مالك قال كنت جنبا فكرهت أن أجلس وأنا أجلس. قال سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. هذا استعمال آخر هو أنها يتعجب بها. إذا سبحانه هناك كذلك مستعملة لكنها في استعمال مثلا تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا يلتفت إلى استعمال لها هنا في الدعاء عندما يدعو الناس يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال أو السلام على المرسلين السلامة ما قاله من العيب النقص.
شيخ ما معنى رب العزة؟
رب العزة هو الله عز وجل العزيز. ماذا؟
ما رب العزة في وصف؟
وصف لله عز وجل. العزة يعني وصف مشتق من العزيز وهو العزيز سبحانه وتعالى. قل فلله العزة في الرسول
يقول
رب العزة العزة القوة.
فما يقول قولكم ربي الرحمة
لا 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 الله عز وجل قال نحن هنا يعني نقول أننا صفة الله واسمه توقيفية. إذا وصفته تبارك بأنه رب العزة فلا بأس أن تصفه بما لم يثبت له. ونذكر هناك قياس واصل.
وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
نعم إذن سبحان الله عما يصفون أي عما يصفه به أداء الرسل. ما اتخذ الله من ولد ربنا عليهم أي أولئك الذين زعموا بأن الله تبارك وتعالى عام الأولاد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يصفون بأداء الرسل من هذه الأوصاف التي لا تليق به تبارك وتعالى.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا.
نعم هذا في الحق إنما ذكر ابن القيم كأنه يعني فائدة مستقلة ليست في ضمن هذه التي ذكرت هنا العالم. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال يعني ليس كمال مطلق معناها تدل من في أحد جهتيها على الكمال وفي جهة أخرى على النقص فلا يجوز استعمالها في حق الله عز وجل هكذا مطلقة لما توهمه من احتمال نقص لا، فلا تثبت له، فلا تثبت له إثبات مطلقا ولا تنفع النفي مطلقا، بل لا بد من التفصيل. نعم. قال فتجوز
في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد.
إذن الماكر مثلا، الماكر هكذا، لو قلنا أن من أسماء الله تبارك وتعالى الماكر هكذا بهذا الإطلاق، وهي في الحقيقة المكر، قد يكون الإنسان ممكن يمكر بشخص بريء، فيكون لا يجوز للإنسان يمكر بها، ولكن قد يمكر في مقابل مكر وقع به، فيكون هنا إنما هو شخص رد العدوان ورد عن نفسه الظلم. فهناك ذلك تكون صفة ربما كمال في من اتصف بها، فنحن لا يجوز لنا ما دامت هذه الكلمة كلمة ماكر تحتمل المعنيين في حق الله وفي حق غيره سبحانه وتعالى، فلا يجوز إطلاقها على الله عز وجل لما يشوبها من معنى النقص، فلا تطلق عليه إلا من جهة التي تكون ماذا كمالا. قال الله ويمكر الله أي يمكر بهم سبحانه وتعالى، يمكر بهم مقابل ماذا مكره، هذا فيه الدلالة على قدرته تبارك وتعالى، فيه الدلالة على أنه تبارك وتعالى قادر على المكر بمن مكر به. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال
وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله
يعني ولا يجد كذلك نفسه أن نقول من اسم الله، من اسماء الله تبارك وتعالى ماذا الكائد مثلا، لا، فنصفه تبارك وتعالى بالكيد لا يجد، ما قلناه في يمكرون كذلك نقول في الكيد. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. قال
وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم،
والخداع على كل حال بمعنى المكر، وفي المكر في الزيادة. قال
وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة
ذم
مطلقة.
إذن لا تحتمل بأي حال من الأحوال كما تقدمها. نعم. من الصفات تحتمل مثلا من وجه النقص ومن جهة أخرى الكمل، هذه لا تحتمل الكمل بأي جهة من الجهات، فهي نقص مطلقا، ولذلك الله عز وجل لم يقابلهم نعم بصفة يصف بها نفسه كما فعل في قوله تبارك ويمكرون ويمكر الله إنما يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم يخادع الله وخادعهم هكذا، لا، قال الله عز وجل عن ويريدوا خيانتك فقد خانوا الله فأمكن منه، ولم يأتي في محل آخر خيانة هكذا، هذا هو معناها، لا تحتمل بأي حال من الأحوال إلا أن تكون العامة ذا صفة ذم مطلقة. نعم. قال
وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
القاعدة الثانية إن شاء الله نتركها إلى الحصة القادمة.